الظهيرة من استوديوهات راديو أوريون نبدأها بجولة على أهم أحداث العالم معكم بلقيس النحاس. حزب جمهوريون يأمل بمناسبة يوم مبادرته البرلمانية تمرير نص تشريعي يدرج حركة الإخوان المسلمين على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. إعلان مجلس السلام في دافوس وترامب: لدينا الآن سلام حقيقي في الشرق الأوسط. العراق يتسلم أول دفعة من معتقلي داعش بسوريا، ووزير الداخلية ورئيس الأركان يتفقدان الحدود. قبل توجهه لموسكو، ويتكوف: أحرزنا تقدما في ملف أوكرانيا ونقترب من المرحلة النهائية. نبدأ من فرنسا. بمناسبة يوم مبادرته البرلمانية يأمل حزب الجمهوريين في تمرير 4 نصوص تشريعية، وقد جرى تأجيل اقتراح القانون الذي يهدف إلى حظر ارتداء القصيرات للحجاب في الفضاء العام، والذي أعلن عنه بوصفه الطبق الرئيسي، إلى المرتبة الخامسة. من بين أيضا إقرار قرينة الدفاع الشرعي لقوات الأمن أثناء أدائهم لمهامهم. أما مشروع القانون المتعلق بالحجاب فحظوظه في الاعتماد تبقى ضئيلة جدا، واقتراح قرار أوروبي يهدف إلى حثم مجلس الاتحاد الأوروبي على إدراج حركة الإخوان المسلمين على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. هذا الموضوع ينذر بنقاشات حادة منذ ساعات الصباح الأولى، ولا سيما مع نواب فرنسا الأبية. نستمع إلى غوما إسكينازي، عضو بالبرلمان في الحزب الاشتراكي.
Nous sommes évidemment contre l'entrisme politique, contre l'islam radical et violent.
نحن بطبيعة الحال ضد التغلغل السياسي وضد الإسلام الراديكالي والعنيف، لكن الغالبية الساحقة من مواطنين المسلمين يمارسون إسلاما سلميا. كما أن وجود جماعة الإخوان المسلمين على الأراضي الفرنسية ومحاولاتهم للقيام بعمليات تغلغل داخل الأحزاب السياسية قد جرى التنديد به على نطاق واسع في عدد من التقارير.
à l'Assemblée nationale pour lutter contre cela, c'est un fantasme qui contribue à renforcer la défiance.
قد تكون هناك أو هنا محاولات تسلل داخل الجمعيات أو أحزاب سياسية، هذا صحيح، ويجب أن نكون في غاية اليقظة والحزم فيما يتعلق بمبادئ الجمهورية. لكن اعتبار أن الإخوان المسلمين يعملون بشكل زاحف ومنهجي على اختراق مؤسساتنا وجمعياتنا، وأن الأمر يحتاج إلى قرار في الجمعية الوطنية لمواجهة ذلك، هو ضرب من الخيال يساهم في تعزيز مشاعر عدم الثقة تجاه الجالية المسلمة التي تتكون في غالبيتها الساحقة من مواطنين يعملون ويدفعون الضرائب ويحترمون قوانين الجمهورية. لكن أليست جماعة الإخوان المسلمين نفسها تساهم أيضا في تعزيز هذه الشكوك تجاه الجالية المسلمة من خلال خطاباتها التي تبث أحيانا على قنوات تلفزيونية مختلفة، ومع ما يرافق ذلك من خلط بين خطابهم وممارسة المسلمين في غالبيتهم، أي الممارسة المتوافقة مع قيم الجمهورية. كل ممارسة للإسلام سواء كانت سياسية، أنا أميز بين الإسلام السياسي الذي أرفضه بصفة جمهوريا، وبين التطرف الإسلاموي العنيف والراديكالي الذي أدى إلى وقوع اعتداءات إرهابية. ليس كل من يتبنى الإسلام السياسي هو بالضرورة إرهابي يسعى إلى تنفيذ هجمات لتحقيق أهدافه. يجب التمييز بين الأمرين، فهم يريدون تحقيق مكسب إعلامي بالقول إنهم سينقذون فرنسا من الإخوان المسلمين، في حين أن هناك اليوم في فرنسا مشكلة حقيقية تتعلق بالاندماج وبإعادة ترسيخ حضور الجمهورية في الأحياء.
استمعنا إلى مقتطف لعضو بالبرلمان في الحزب الاشتراكي غوما إسكينازي بصوت زميلنا مازن محمود حول إدراج حركة الإخوان المسلمين على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. ننتقل إلى مجلس السلام، فقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميثاق مجلس السلام في دافوس، معلنا تحويله إلى منظمة دولية نشطة تهدف لحل النزاعات العالمية بما في ذلك حرب غزة وسد النهضة. يضم المجلس 25 دولة ويترأسه ترامب. وأكد الرئيس الأمريكي أهمية المجلس رغم دعم الأمم المتحدة، وانتقد فعاليتها في إنهاء الحروب، وأعلن في أول اجتماع له لهذا المجلس أن حركة حماس يجب عليها تسليم سلاحها وإلا ستكون نهايتها، ومضيفا أن الحركة ولدت والبندقية في يدها. على صعيد آخر أكد ترامب أن إيران تريد إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن عازمة على القيام بذلك. وذكر ترامب الضربات الأمريكية على منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران العام الفائت، مؤكدا عدم السماح لطهران بأن تمتلك سلاحا نوويا، وأضاف أن إيران تريد أن تتكلم مع واشنطن وسنتكلم. وفي الشأن الفلسطيني، فقد نددت حماس اليوم بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على جمعيات فلسطينية تتهمها واشنطن بأنها على صلة بالحركة، معتبرة أنه جاء بتحريض من إسرائيل. وأعلنت الولايات المتحدة يوم أمس فرض عقوبات على 6 جمعيات خيرية تنشط في غزة، فضلا عن مجموعة دعمت السفن التي حاولت كسر الحصار المفروض على القطاع، متهمة إياها بأنها تعمل لصالح حماس. إلى سوريا، فقد دعت القيادة المركزية الأمريكية دمشق ليلة الأربعاء إلى دعم خطة نقل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش المحتجزين في شمال شرق البلاد إلى العراق، والالتزام بوقف إطلاق النار الساري مع القوات الكردية قصد لتجنب إعاقة تنفيذ العملية. وأعلنت القيادة الأمريكية المركزية في بيان لها بدء مهمة جديدة لنقل ما يصل إلى 7,000 معتقل من عناصر تنظيم المتطرف داعش إلى مرافق خاضعة للسيطرة العراقية، في خطوة وتهدف إلى ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز آمنة. وقالت أن 150 معتقلا نقلوا من أحد سجون الحسكة شمال شرق سوريا، في وقت أكدت السلطات العراقية تسلمها الدفعة الأولى التي تضم عراقيين وأجانب. وأكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اليوم الخميس أن الحدود العراقية مؤمنة بالكامل ولا يوجد أي خطر. عن تاريخ هذا المخيم، مخيم الهول، يتحدث روجي خوري.
يقع مخيم الهول في ضواحي محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، يبعد نحو 13 كيلومترا عن الحدود مع العراق، مساحته نحو 3 كيلومترات مربعة، محاطة بمنطقة أمنية مسيجة بطول نحو 12 كيلومتر. تم بناء المخيم عام 1991 من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة السورية لاستقبال النازحين الفارين من الحروب. عام 2012 سيطر تنظيم داعش على مناطق بمحافظة الحسكة، حول المخيم إلى مقر سكن لعائلات عناصره الأجانب قبل أن تعيد قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على المخيم. وفي شهر أيار من عام 2016 أعادت قوات قصد فتح المخيم من أجل استقبال النازحين من مناطق سيطرة تنظيم داعش. بعد سيطرة قصد على المخيم ارتفع عدد سكانه بوتيرة سريعة، بعد وصول أكثر من 63,000 امرأة وطفل نزحوا بسبب الهجوم على تنظيم داعش في الباغوز بين ديسمبر 2018 وأفريل 2019. خلال سقوط الباغوز المعقل الأخير لداعش في سوريا، اعتقلت عناصر قصد بدعم من التحالف الدولي عشرات الآلاف من المشتبه في انتمائهم لداعش مع أفراد عائلاتهم. وبحلول توقيت إعلان هزيمة داعش في سوريا أواخر شهر أذار مارس 2019، كان عدد المحتجزين في المخيم يقدر بأكثر من 60,000 شخص. في المخيم آلاف من الأشخاص ليس لهم أي ارتباط بتنظيم داعش، توافدوا إلى المخيم هربا من النزاع. وصل عدد سكان المخيم إلى أكثر من 70,000 عام 2019، غالبيتهم من العائلات السورية والعراقية، فيما بلغ عدد العائلات الأجنبية نحو 10,000 ينحدرون من 56 جنسية عربية وأجنبية.
إلى مجريات منتدى دافوس، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روت الخميس أن المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند هدفها منع روسيا والصين من الوصول إلى الجزيرة الخاضعة للسيادة الدنماركية وإلى بلدان المنطقة القطبية الشمالية. وأفاد مصدر مطلع على المباحثات التي جرت يوم أمس بين الرئيس الأمريكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي لوكالة فرانس بريس اليوم الخميس بأن الولايات المتحدة والدنمارك ستتفاوضان مجددا حول اتفاق الدفاع بينهما في شأن غرينلاند والذي وقع عام 1951. وأوضح المصدر أنه سيتم تعزيز أمن القطب الشمالي، وستساهم الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو في هذا الأمر، لافتا أن اقتراح إقامة قواعد أمريكية في غرينلاند تخضع لسيادة الولايات المتحدة لم يتم التطرق إليه في المباحثات. وفي الشأن الروسي الأوكراني، فقد كشف مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم الخميس قبل زيارة مقررة له إلى روسيا أن المباحثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا أحرزت تقدما كبيرا ولم تعد تقتصر سوى على مسألة واحدة بين كييف وموسكو. في هذه الأثناء أعلنت الرئاسة الأوكرانية الخميس أن الرئيس الأوكراني سيجتمع بنظيره الأمريكي عند الساعة الواحدة، مشيرة إلى أنه وصل إلى سويسرا. ويعتزم الرئيس الأوكراني إلقاء كلمة خلال منتدى دافوس الاقتصادي عند الساعة 2:30 ظهرا، وفق ما قال الناطق باسمه في تصريحات إعلامية. مستمعين، وصلنا إلى نهاية أخبارنا، ننتقل الآن إلى الصفحة الرياضية مع زميلنا عبد السلام ضيف الله. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، أهلا وسهلا.
إذن عبد السلام، عقوبات ثقيلة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الجزائر، لماذا؟
فعلا أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسميا تسليط حزمة من العقوبات القاسية على الجزائر، وذلك على خلفية الأحداث التي كانت أعقبت مواجهة المنتخب الجزائري أمام نظيره النيجيري في بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم. وعقب الاتحاد الجزائري لكرة القدم بغرامة مالية كبيرة 100,000 دولار، كما عقب الحارس لوكا زيدان بالإيقاف لمباراتين. رفيق بالغالي اللاعب تقرر إيقافه لأربع مباريات، منها مباراتان مع وقف التنفيذ، وهذه العقوبات كما قلت بلقيس في إطار الأحداث التي كانت رافقت مباراة نيجيريا والجزائر في الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا.
طيب عبد السلام، الدفعة الثانية من الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم كانت حافلة بالأهداف والتقلبات، فماذا بقي منها؟
بقي منها الكثير، 29 هدفا عدد الأهداف في هذه الجولة، جولة من 9 مباريات، بمعدل 3.22 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل تهديفي مرتفع جدا. في الأبرز الاستنتاجات أيضا تأهل بايرن ميونخ رسميا إلى الدور القادم بعد فوزه على أونيون سانغولواز البلجيكي بهدفين لصفر سجلهما الإنجليزي هاري كين. تأهل بايرن في المركز الثاني الآن ب18 نقطة. برشلونة فاز على مضيفه سلافيا براغ 4-2 في مباراة متقلبة، ولكنه نجح في النهاية برشلونة خصوصا في الشوط الثاني في تحقيق انتصار عريض 4-2، وهو متواجد في المركز التاسع وسيحسم التأهل المباشر في الجولة القادمة. من النتائج أيضا فوز تشيلسي على بافوس 0-0. أيضا في لقاء القمة مارسيليا ينهزم في فيلودروم في مارسي أمام ليفربول الإنجليزي 3-0، وضعية مارسيليا في التأهل المباشر تعقدت بشكل مباشر. ثم أيضا فوز يوفنتوس على بنفيكا 2-0، وتعادل غالاتاساراي مع أتلتيكو مدريد 1-1. بقيت جولة وحيدة، الأربعاء القادم ستكون حاسمة للخروج من دور المجموعة الموحدة.
شكرا جزيلا لك عبد السلام ضيف الله، كنت معنا اليوم في الصفحة الرياضية. إذن مستمعينا، إلى هنا وصلنا لنهاية جولة الظهيرة، شكرا لإصغائكم، كنت معكم بلقيس النحاس، وكان معكم ألكسندر وورد على الإخراج الإذاعي. اللقاء.